كان الكلام بالنسبة إلى حكم الإفضاء وما يترتب عليه من الآثار، وقلنا الأفضل أن نتعرض بعد الروايات لكلمات الأصحاب وتاريخ المسألة بين الأصحاب. في البحث الماضي قلنا أن الشيخ المفيد رحمه الله لم أجد له كلاما في هذه الجهة، هذا كان بحسب مراجعتي إلى كتاب المغنى، ولكن نقل العلامة رحمه الله في المختلف عن المفيد قال: الرجل إذا جامع الصبية ولها دون 9 سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرغ الموت بينهما. هكذا نقل العلامة رحمه الله، وجاء هذا المضمون أيضا في كتاب في بعض الكتب المتأخرة عن العلامة. ويبدو من العلامة رحمه الله أنه يبدو من الشيخ المفيد بناء على هذا أنه يؤمن بثبوت دية الإفضاء فيما إذا كان دون 9 سنين، وكذلك الإنفاق عليها ما دام حيين. وواضح مصدر كل من الحكمين. فهذا النقطة الموجودة في روايته قدس في عبارته قدس الله سره أنه لم يعبر بما جاء في رواية الحلبي ما دامت حية، بل عبر بقوله حتى يفرغ الموت بينهما، ومعنى ذلك لا فرق بين موت الزوج وموت الزوجة، معناها بينما كان الموجود في الناس ما دامت المرأة حية، يعني حتى تموت المرأة. ولكن على ما يستفاد من هذه العبارة مطلقا حتى تموت المرأة أو يموت الرجل، فهذا الإجراء باصطلاح يجب عليه. هذا ما أفاده الشيخ المفيد، ويبدو أن ما أفاده قدس الله نفسه شيء يسير من فروع المسألة. ثم نرجع إلى كلمات الشيخ رحمه الله. نقلنا بعض عبارات الشيخ من كتاب الخلاف، وفي نفس كتاب الخلاف في أواخر الجزء الثاني في باب الديات، مو أواخر نصف الأخير، تعرض الشيخ رحمه الله في 3 مسائل في كتاب الديات 66 67 68 ونفس المضمون. بلي مسألة الدية فقد تعرض لبعض الفروع، وهي ما إذا كانت المرأة أجنبية أو كانت موطوعة برأي شبهة، فاختار رحمه الله في الأجنبية الدية وكذلك في البقية بشبهة. طبعا في الأجنبية والبقية بشبهة لم يرد شيء من النصوص، وادعى هو رحمه الله في كل المسائل 3 بإجماع الفرق وأخبارهم. حذرا من التطويل بعد لم أقول لم يكن فيه شيء جديد إلا بالنسبة إلى الأجنبية والبقية بشبهة. وقال رحمه الله في كتاب التهذيب الجزء السابع صفحة 311: ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرغ بينهما ولم تحل له أبدا. ثم روى ذكر رواية الشيخ الكليني الصابر. يستفاد من هذه العبارة أن في كتاب التهذيب جعل الاعتبار بمجرد الدخول لا بالإفضاء. فقد أثير فيما بعد بين الفقهاء في أن الشيخ رحمه الله رأيه أن الحرمة الأبدية تترتب على الدخول أم تترتب على الإفضاء، موجود في كتاب الجواهر وغيره. تبين أن عبارات الشيخ في الواقع مختلفة، لا أن النسب غير واضح. مثلا في كتاب النهاية هكذا كان فتوى: ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل 9 سنين، بحيث أن هذه العبارة توهم أن الإفضاء هو الباطل، هكذا يوهم. ولذا بعضهم استفاد من هذه العبارة أن الاعتبار بالباطل، وبعضهم استفاد أن الاعتبار بالإفضاء. لكن ليس كلمات الشيخ منحصرة بما جاء في النهاية. الآن نقلت لكم عبارة التهذيب، في عبارة التهذيب يصرح بأن الاعتبار بالدخول، قال: ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين، ليس فيها الإفضاء، عنوان الدخول. ثم ذكر رواية محمد بن يعقوب الكليني لمرسلة يعقوب بن يزيد، تقدم الكلام فيه. فيبدو أن الشيخ قائل بالحرمة الأبدية بالدخول بلا إفضاء، لكن في بعض كتبه، وفي بعض كتبه ظاهر في الإفضاء، هذا لا فيه. لا أن النسب غير تامة، النسب ثابتة، مو أنه فيها إشكال. ثم تعلمون جيدا أن كتاب التهذيب شرح لكتاب المقنع للشيخ المفيد رحمه الله، ويبدو أنه في، لأن عبارة التهذيب من تزوج بصبية فدخل بها، يبدو من بعض النسخ هذه العبارة جعلت للمقنع من تزوج، لأنه ليس من شأن التهذيب أن يذكر الحكم، غالبا متعرض إلا قد يذكر الحكم نفسه، ولكن الصحيح أن هذه العبارة لا توجد في المغنى، العبارة من نفس الشيخ رحمه الله. هذا كلمات، هذه كلماته في جملة من كتبه. وتبين إلى الآن جملة من مبانيه قدس الله سره. ثم في كتاب الاستفسار في الباب في الجزء الرابع في باب الديار، باب من وطع جارية فأفضاها، ابتداء نقل رواية برين المفصلة في 4 صور، أن يكون قبل 9 سنين بعد 9 سنين، يطلقها أو يمسكها، تقدمت الرواية. ثم روى صحيحة الحلبي الدال لأن عليها الإجراء عليها الإنفاق عليها. ثم قال: فلا ينافي الخبر الأول، لأننا نحمل هذا الخبر على من وفاها بعد 9 سنين. يعني بعبارة أخرى، الإنفاق عليها والإجراء عليها إذا وفاها بعد 9 سنين هذا واجب عليه، فإنه لا يكون عليه الدين. فجمع بين الروايتين، لأن جملة من الروايات مطلقة أن عليه الدية، فالدية إذا وطأها قبل 9 سنين فأفضاها، والإنفاق عليها إذا وطأها بعد 9 سنين فأفضاها. هكذا جمع في كتاب الاستفسار بين النصوص، فإنه لا يكون عليه الدية، وإنما يلزمه الإجراء عليها. إجراء مصطلح معنى الإنفاق، يجري عليه أو يدر عليها ما دامت حية. هذا نص الرواية، ما دامت حية، ولكن تدريجا الفقهاء خرجوا عن هذا النص، قالوا حتى يموت أحدهما، سواء كان الزوج حيا أو، يعني سواء مات الزوج أو ماتت الزوجة. يعني بعبارة أخرى، إذا مات الزوج وهي حية لا تؤخذ النفقة من أمواله، من التركة، من الميراث، على أصل فعله بينهما. بينما إذا التزمنا بظاهر الناس ما دامت حية، يعني الأمر يدور مدار حياتها، فإذا فرضنا أنه مات قبلها حينئذ يؤخذ من تركته ومن ورثته. لكن هذا نص الرواية. لكن تدريجا الفقهاء فرغوا يعني الفقهاء فصلوا في المسألة، وسعوا المسألة. سأتي إن شاء الله في كتب مثل العلامة والمحقق إذا مات أحدهما التعابير تغير من جملة ما خرجوا عن الناس، لأنها لا تصلح للرجال أخذا بروايات الأخرى قرأناها صادق. ثم قال: ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد 9 سنين، لأنه قد ثبت لها الخيار بين إمساكها له لهما وطلاقها، ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال. مراده بكل حال سواء طلقها أم أمسكها، حتى لو طلقها النفقة عليها. هذا ما أفاده في كتاب الاستفسار. ونحن إلى الآن لا نعرف هذا الاختلاف الشديد في التفكير عند الشيخ ما هو منشأه. الشيخ قرأت لكم أمس من عبارته في الخلاف، وصريح كلامه قدس الله نفسه أنه حمل رواية الحلبي على ما قبل التسع، وأن عليه الإنفاق عليها حتى تموت. أسأل حمل هذا النص على ما قبل التسع. عبارة الخلاف: من وطع امرأة بلي فأفضاها فإن كان قبل 9 سنين لزمه نفقتها ما دامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة. تماما خلاف من تزل في الاستفسار، يعني دقيقا متعاكسا عمل الرواية. وهذا لا يخلو من غرابة مثل الشيخ رحمه الله. قال: إذا كان قبل 9 سنين لزمه نفقتها ما دامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة في مقابل جملة من السنة الذين يقولون ثلثية، وإن كان بعد 9 سنين لم يكن عليه شيء غير المهر. يعني تصريحا بأن رواية الحلبي الدالة على الإنفاق نحملها على ما قبل 9 سنين لا بعد 9 سنين. والآن قرأت لكم من عبارة الاستفسار تصريح بأن الرواية نحمله على ما بعد 9 سنين لا قبل 9 سنين. بالنسبة الآن مرة أخرى عبارة الاستفسار يقول: لأننا نحمل هذا الخبر صحيح الحلبي على من وطأها بعد 9 سنين فإنه لا يكون عليه الدية، يصرح بذلك، وإنما يلزمه عليه الإجراء عليها ما دامت حية، لأنها لا تصلح للرجال. وهذا غريب، أنا شخصا إلى الآن لا أعرف وجها لهذا الاختلاف الشديد في الفكر عند الشيخ رحمه الله، أنه في برهة من زمانه من حياته. والظاهر أن كتاب الخلاف كتبه بعد الكتابين التهذيب والاستفسار، لأنه كثيرا ما يحمل عليهما، وقد ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما. فالظاهر لعله عدول عما جاء في كتاب الاستفسار، والظاهر أن هذا هو الصحيح عدول عنه. ومن الغريب جدا أن جل من جاء من بعد الشيخ عملوا بما جاء في الخلاف لا بما جاء في الاستفسار، يعني حكموا بأن هذا الحكم عليه الإنفاق خاص بما إذا كان دون 9 سنين. هذا إن شاء الله لما نقرأ عبارات المتقدمين يتبين أن جل من تأخر عن الشيخ وافق مع ما كان في كتاب الخلاف لا مع ما كان في كتاب الاستفسار. وكذلك هنا بالعكس عملوا بما في الخلاف، لا
مو ما كان يعني هالدقة هذه
حتى يرى روايات خلاف الظاهر، نفي الدقة عن مثل الشيخ لا خلاف الظاهر، بعد ليس الشيخ لم يكن له دقة. ومن المحتمل قويا العلم عند الله أن أكثر من جاء من بعد الشيخ بدأ هذا الشيء بما نسب إلى الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد هم هكذا حمل الشيخ المفيد أيضا حمل رواية يلزم نفقته على دون التسع. الآن نقلت العبارة. فلعل أكثر الأصحاب وافقوا مع الشيخ ولعله معتز. أنا إلى الآن لا أفهم وجهه، لا ضرورة له لهذا التوجيه، يعني ما كان هناك ضرورة، ما كان تنافي موجود. أصولا أي نقطة تقتضي أن نخصص هذا الدليل بما قبل التسع وما بعد التسع؟ تقدم الكلام أن النص الموجود إذا تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية. كلمة الجارية ليس ظاهرة فيما دون التسع. لو كنا نحن وظاهر هذا النص لابد أن نفتي على طبق النص مطلقا، سواء كان قبل التسع أو بعد التسع. لو كنا نحن وهذا النص لم يكن هناك منافات. ثم روايات الدية لو فرضنا أنها مختلفة، أي رفع بين الدية وبين الإجراء عليها والإنفاق عليها؟ نعم، لو كان هناك جو فقهي عند السنة حيث يكون جوا شايعا، أو جو أو بعض الروايات من الطائفة بحيث يرى التلازم بين الأمرين، إما الدية وإما الإنفاق، فحينئذ نقول الدية قبل التسع الإنفاق بعد التسع مثلا. إن لا يجمع ما بينهما، الإنفاق عليها من جهة ثم إعطاء الدية، كيف يجمع بينهما؟ إذا كان في مقدم سابق موجود أن بين النصين، هذا أذكر قواعد عامة أيضا في الاستظهار والاستنتاج، إذا كان هناك جبا فقهيا معروفا بينهم، من قال بالدية لم يقل بالإنفاق، من قال بالإنفاق لم يقل بالدية، تنافي بينهم موجود، أو جملة من الروايات عندنا لا أقل عند الأصحاب سمو جبا فقهيا بأنه إذا التزم فقيه رواية بإحداهما لم يلتزم بالآخر، حينئذ لكان للشيخ وجهون أن يقول أدية قبل التس، الإنفاق بعد التس. يمكننا القول بأن له وجه، ولكن الإنصاف أن هذا في غاية الصعوبة والإشكال، مشكل جدا، لا منافاة بينهما، الإنفاق حكم آخر غير التس باعتبار أنها لا تصلح للرجال، أي منافاة بين الحكمين؟ يثبت في حقها الدية في موارد معينة ويثبت في حقها الإنفاق عليها. فلذا إنصافا لا نجد وجها لما ذهب إليه جملة من قدماء الأصحاب كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي في بعض كتبه، وجملة من متأخر المتأخرين كما نذكر إن شاء الله عباراته، بل الظاهر ما ذهب إليه الشيخ الصدوق رحمه الله من الإطلاق هو الأنفق، هو الأنسب بالمقام، إطلاق بأن عليها الإنفاق. نعم، ما دام دخلنا في هذه المسألة لا بأس بالإشارة عابرة، قد يستدل لذلك. خود أصاب بعد التسليم. ثم إذا فرضنا ثم مع قطع النظر عن هذا، قد يستدل بتلك الروايات المفصلة، رواية حمران كبرين، في تلك الرواية هكذا: إن كان قبل تسع سنين ففيه الدية، وإن أمسكها فلا شيء عليه، وإن كان بعد تسع سنين فلا شيء عليه. قد يكون نظر الشيخ المفيد رحمه الله والجماعة إلى هذه الرواية إن كان بعد تسع سنين فلا شيء عليه، يعني لا نفقة عليه ولا دية عليه، قد يكون نظرهم إلى هذه الرواية، والإنصاف أن هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيها، هل عمل بها تماما أم لا مع قطع النظر عن ذلك، الظاهر أن لا شيء في مقابل لا شيء الأول نفس المعنى، والمرأساً الإنفاق لم يذكر في هذه الرواية، المذكور في هذه الرواية فقط الدية، قال إن أتاها قبل تسع سنين فأفضاها فعليه الدية، وإن أمسكها فلا شيء عليه لا دية عليه، وإن كان بعد تسع سنين فلا شيء عليه ولا دية عليه، أما لا دية ولا نفقه من أين؟ الإنفاق ذكر في رواية أخرى مستقلة، رواية الحلبي، لا تتحد مع هذه الرواية لا سندان ولا مسند. في هذه الرواية الدية مذكورة ليس إلا، وفي تلك الرواية الإنفاق مذكور ليس إلا. في تلك الرواية حتى الدية ما مذكورة، الإنفاق مذكور. فحينئذ الالتزام بأنه لا شيء عليه يعني لا نفقة ولا دية، خلاف الظاهر. ظاهر بحسب السياق لا شيء عليه لا دية عليه، ولذا وإن أمسكها لا نفقة عليه. إن أمسكها في القيد الأول لا شيء عليه يعني لا دية عليه، وإلا الإنفاق ثابت. إن قلت إذا أمسكها بقي على الزوجية، خب الإنفاق من جهة الزوجية لا من جهة العيب، لا من جهة العيب. فهناك لا نفقة عليه من جهة الإفضاء، وإلا عليه النفقة من جهة الزوجية. قل فالفرق بينهما واضح، الانفاق بلحاظ الزوجية شيء، والانفاق بلحاظ الإفضاء شيء آخر. الانفاق بلحاظ الزوجية متوقف على مسألة التمكين، فإذا نشزت المرأة فلا يمكن نفقة لها، لكن الانفاق بلحاظ الإفضاء لا يتوقف على التمكين، وهنا يظهر الثمرة بينهما. لو أمسكها هي مفضات لكن أمسكها، فبناء على رواية الحلبي يجب عليه الإنفاق عليها، لا بعنوان الزوجية، بعنوان الإفضاء. فلذا لو فرضنا أنها في حال الزوجية نشذت ولم تمكن نفسها، ولنفرض أنها اندمل جرحها مثلا ولا تتضرر بالجماع مثلا، صار الجماع عادي، سيأتي إن شاء الله تعالى. ظاهر الناس أن الإنفاق واجب، مو أن الإنفاق واجب ما دام الجرح موجود، ما دامت حية. ظاهر الناس هكذا، لو كنا نريد أن نتقيد بالناس، وإلا هو الإمام يقول عليها الإنفاق عليها ما لم يندمر الجرح أو هي حية مثلا إلى آخر حياتها، ما لم يندمر الجرح. بما أنه لم يذكر الاندمال، لو أردنا أن نعمل بالرواية حسب القاعدة لأجل الإفضاء عليها الإنفاق عليها إلى حين الموت، حتى ولو نشزت عن الزوجية وخرجت عن طاعة الزوج، مع ذلك الإنفاق بعنوان الإفضاء واجب. إذن ما أفاده بعض الأصحاب من أن كلمة لا شيء لا نفقة ولا دية إنصافا خلاف الله، هذا ما يتعلق بكلمات مثل الشيخ رحمه الله. ثم بلي ثم بالنسبة الشيخ في كتاب الاستبصار حاول أن يوجه رواية يعقوب بن يزيد مرسلة يعقوب، ظاهر المرسلة هي الحرمة الأبدية، ظاهر كما سيأتي. الشيخ بعد أن يذكر رواية مرسلة يعقوب يقول فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، لأنه في رواية بريد يستفاد يجوز له البغاء معها، وفي رواية مرسلة يعقوب فرق بينهما ولم تحل بين له أبدا، ظاهرة في الحرمة الأبدية. فجمع الشيخ بينهما، لأن الوجه فيه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان جائزا ولا يجوز له وطئه على كل حال. يعني بعبارة أخرى الشيخ في كتاب الاستفسار حاول أن يقول المراد لا تحل له أبدا إلا يحل وفيها والله هي زوجته، فإذا رضيت بذلك فالدية تسقط عن وهي زوجته، ولذا طلاقها يحتاج إلى إجراء الصيغة. بينما عبارة الرواية لو كنا نحن عبارة الرواية انصافا الرواية ظاهرة في البينونة، لاحظ التعبير، اذا تزوج جارية لم تدرك فدخل بها قبل 9 سنين فرق بينهما، فرق بينهما مو انه فرق بينهما بالطلاق، يعني بنفس هذا العمل يفرق بينهما ولم تحل له ابدا. الشيء الذي يستفاد من هذا الحرمة الابدية وأنها تنفصل عنه، لكن ذهب جملة من أصحابنا لابتداء هذا الذهاب من الشيخ الطوسي في كتاب الاستفسار توجيهان، ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله إلى أنه المراد لم تحل له أبدا يعني لا يحل وطيها وإلا فهي زوجته، و لا منافات بين أن المرأة لا يحل وطيها وبين أن تبقى على زوجيه زوجته، لكن وطيها غير جائز. و توضيح هذا المطلب بوجه أبسط، نحن قلنا الشيخ الكليني رحمه الله روى رواية يعقوب بن يزيد مرسلة، هذه الرواية التي رواها الشيخ الكليني جعل عنوان باب المرأة تحرم أبدا على الزوج، يعني أورد في هذا الباب المحرمات الأبدية، فذكر عناوين جملة من العناوين، من تزوج مثلا زنا بعمتي تحرم عليه بنتها أبدا، من لعن عن امرأة صماء أو خرساء تحرم عليها، أهل مجرب ذكر الموارد التي تحرم المرأة على الرجل أبدا. خب المعلوم من سياق كلام الكليني رحمه الله أنه يرى أن هذا الشيء سبب للتحريم المؤبد، وأورد هذه الرواية في هذا الباب فرق بينهما. والإنصاف لو كنا نحن وظاهر اللغة العربية كلمة فرق بينهما يعني الفراق، يعني الطلاق عبارة أخرى، ولم تحل له أبدا مو فقط لم يحل الباتي، يعني هي محرمة أبدا عليه، هكذا ظاهر الناس، مو أنه يطلقها وبعد التطليق تحرم عليه، ده خلاف الظاهر. الظاهر أن التفريق المؤبد يترتب على إثيار الزوجة قبل 9 سنين، هذا ظاهر الناس، وهذا هو الذي فهمه الشيخ الكليني رحمه الله. صار واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الجملة من أصحابنا القدماء كابن حمز رحمه الله أيضا فهم هذا المعنى، قال تدين منه بغير طلاق، بعد صرح حتى لا يكون معبارة في إجماله، قال ابن حمز رحمه الله بلي نقلا عن كتاب المختلف، أنا راجعت إلى عبارة جهة أخرى هذه العبارة لم أجدها، قال ابن حمز لما عد المحرمات وذكر من جملتها والتي أفضاها بالوات وهي في حباله يعني زوجته ولها دون 9 سنين وتبين منه بغير طلاق، واضح جدا في غاية الوضوء. وإنصافا لو آمنا بالرواية وجعلناها حجة هذا الفهم هو الصحيح، أنا في تصور هذا هو الفهم الصحيح من الرواية،
أحسن من كلام الفقهاء
موجود
هم
يفرق
بينهما أو
تدين
أو
كلام، لا في هذا المجال أصلا أصلا هذه العبارة مضافة إلى عنوان باب الكليني في نفسها ظاهرة، هذا ما صنعه الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي. الشيخ الصدوق رحمه الله بعده بعد الشيخ الكليني وأيضا قوم في قوم هم جعل عنوان الباب ما يحرم أبدا، باب المحرمات الأبدية، في هذا الباب لم يذكر رواية بريد، لم يذكر رواية باصطلاح يعقوب بن يزيد، أصلا هذه الرواية لم يردها، ومعناها أنه لم يؤمن بهذه الرواية، واضح جدا، بل في مقابل ذكر رواية بريد أثر رواية حمران، رواية حمران قال عليه السلام إن أتاها قبل 9 سنين فدخل بها فأفضاها عليه الدين وإن أمسكها فلا شيء عليه، تأملوا الشيخ الصدوق مراده رحمه الله الرد على الكليني أن هذا ليس من المحرمات الأبدية، إتيان المرأة قبل 9 سنين ولو أدى إلى تعيبها ليس من المحرمات الأبدية، عنوان باب الصدوق مثل عنوان باب الكليني، لكن بعكس الصدوق بعكس الكليني أورد هذه الرواية وإن أمسكها فلا شيء عليه، عرفت النقطة؟ إلى هذا الحد صار واضح. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الاستفسار ذكر كلتا الروايتين، رواية بريد وهي متحدة مضمونة مع رواية حمران، ورواية يعقوب بن يزيد، يعني جمع بين المدرستين صحتها، يعني ما ذكره الشيخ الكليني وما أورده الشيخ الصدوق رحمه الله، واختار فی مقام الجمع انها تبقى فی الزوجیه لکن یحرم وثیها. هذا ما صنعه فی کتاب الاستفسار لا فی کتاب التحریر لم يصنعه شيء. و لذا من هنا تولد هذا القول تدریجا بین الاصحاب من کتاب الاستفسار، تولد هذا الرأي تدریجا بین الاصحاب. و فی الواقع کما عرفتو ان النکته فی ذلکان محاوله للجمع بین شخصین او بین المدرستین. الشیخ الکلینی القائل بالحرمه الابدیه و وافق علیه الشیخ المفید صرح بذلك و وافق علیه ابن حمزه ان المدرسه البغدادیه و فیما بعد صار هو المشهور انه تحرم علیه ابدا. و الشیخ الصدوق الذي لا يراه من المحرمات اصلا و ابدا. عرفت النکته؟ في المقابل اورد روایه داله على انه يجوز له الامساك. هذا ما صنعه الشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الطوسي بمسلكه لان شرحنا مرارا وكرارا، الشيخ مسلكه الجمع مهما امكن بين الخطوط المختلفه، فجمع بينهما لكن مو في كل كتبه، في خصوص الاستفسار جمع بينهما. والا عبارته في التهذيب مشاره براي الكليني. في التهذيب في الاستفسار جمع بينهما بأنها تبقى على زوجيته لكن يحرم وثيها أبدا دائما فيلتزم بين الحكمين زوجة وآثار الزوجية مترتبة عليه. ولذا بناء على هذا إذا أراد طلاقها لابد من إجراء الصيغة بمجرد الإفضاء لا تنفصل عنه بل يحتاج إلى الصيغة. هذا ما صنعه الشيخ في كتاب المفصول الاستفسار. وهذا الذي صنعه في الاستفسار تدريجا عندما تأخر عن الشيخ أخذ ما أخذ له. ومن جملة من وافق عليه بشدة ودافع عنه بشدة وحاول أن يحمل عليه كلمات الفقهاء الشيخ ابن إدريس رحمه الله في كتاب السرائر قدس الله سره. قال قدس الله سره: اذا تزوج الرجل وجود بعض الفوائد، انا اقرا تقريبا كل عبارتي ولو هي طويل او اما. اذا تزوج الرجل بصبيه لم تبلغ 9 سنين فبتاها قبل التسع لم يحل له وفاها ابدا، لاحظوا، وهو بين بالخيار بين ان يطلقها او يمسكها ولا يحل له وفاها ابدا وليس بمجرد الوات تبين من و ينفسخ عقد و نکاحها كما يظن ذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفن. لكن هذا انصافا تهجون كبير من الشيخ ابن ادريس رحمه الله. خب شيخنا لو كنت تنظر عبارة الكليني رحمه الله ظاهرة في ذلك عنوان الباب المحرمات الابدية اورد فيها طائفة لعله 20 رواية ما لها الحدود، يعني ذكر في هذا الباب جملة من المحرمات الابدية من هذا المورد. وعبارة الشيخ المفيد كذلك، وعبارة الشيخ الطوسي في التهذيب كذلك: كما قد يظن ولذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفن ولا يفهم معنى ما يقف عليه من سواد الكتب. عجيب منه قدس الله سره. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ 9 سنين فبتأها فرغ بينهما ولم يحل له أبدا. فرغ بينهما تنفصل عنه، فرغ بينهما يعني بعبارة أخرى الحاكم يحكم به يحكم عليه بأن يطلقها، هذا معنى فرغ بينهما جاء. إنصافا خلاف الظاهر، الحاكم يحكم بالطلاق خلاف الظاهر، فرغ بينهما يعني بنفس هذا العمل يفرغ. فرغ بينهما، فرغ بينهما ظاهر في الطلاق. الشيخ ابن إدريس مصر على أنه لا، من لا يعرف مراد هذا الفن هو يفهم هذا الفن. معنى قوله فرغ بينهما المراد بذلك في البعث دون بينونة العقد. تفسير غريب، فرغ بينهما في البعث يعني لا يجامعه، يجامعه دون بينونة العقد لانفساخه، لأن الإجماع منعقد منه رحمه الله ومن أصحابنا بأجمعهم أن من دخل بامرأة وبطأها ولها دون 9 سنين وأراد طلاقها طلقها على كل حال ولا عدت علیها، بله بعد از طلاق علل اظهر من اقوال اصحابنا. ابن ادریس یبدو عند مشکل اخرى وهي المشكلة عبارة عن تحافظ بين كلمات الأصحاب في هذه المسألة وفي باب الطلاق، لأنهم ذكروا في باب الطلاق إذا أراد أن يطلق إذا دخل بها قبل 9 سنين لا عدة عليها، فمعنى ذلك إذا كان بإصطلاح يحصل الطلاق مجرد الدخول بعد إذا أراد الطلاق لا عدة عليها، ما معنى ذلك؟ فالمشكلة عند ابن إدريس قولهم في كتاب النكاح بأنه تحرم عليها أبدا ويفرق بينهم، وقولهم في كتاب الطلاق إذا طلقها وقد دخل بها قبل 9 سنين لا عدة عليها، فبين المسألتين تهافت وتناقض. والجواب عن ذلك واضح، نحن نقول في هذه المسألة انصافا ابتداء تهافت موجود، خب نحمل هذه المسألة كما في مورد النص على صورة العيب الإفضاء، وتلك المسألة على عدم العيب الإفضاء. شو المشكلة فيه؟ إذا دخل بها قبل 9 سنين فلم يفضها ثم طلقها بعد ذلك لا يحتاج إلى عدة، لا عدة عليها. وأما إذا أفضاها تحرم عليه مجرد الإفضاء. شو المشكلة في ذلك؟ ليس فيه مشكلة، ليس فيه تهافت. أنا الابن الذي تصور أن بين المسألتين تأملت مشكلته التهافت مع كتاب الطلاق، فإذا كانت قد بانت بوقته لها قبل بلوغها 9 فلا حاجة إلى طلاقها. بلي صحيح، هذا التهافت يرد على من يرى أن البينونة تحصل بمجرد الدخول لا بالإفضاء، فلا حاجة إلى طلاقها ولا يتقدر ذلك بحاله. وقد كنا أملينا مسألة قبل تصنيفنا لهذا الكتاب. بلي بلي يسبق عده في هذا المعنى، يستحق عبارته قلوبه في هذا المعنى، فأحببنا إرادها هنا. بعد لا أقرأ العبارة. حاول ابن إدريس يفهم من كلمات الأصحاب أن المراد حرمة البعث، وخصوصا حاول أن يفهم هذا المعنى عن كتاب الاستفسار. نقل تقريبا معظم عبارة الاستفسار، وبعد كلام طويل حدود صفحة من هذا الكتاب، و بعد أن نقل فهذه الأخبار وتأبيلات الألفاظ بالإيراد شيخنا أبي جعفر وقوله وتأبيله من غير زيادة لنقصان، ألا ترى قد جمع في آخر تأبيله الأخبار بين أنها لا تحل له أبدا وبين إمساكها زوج اختيار الزوج، وفي ألفاظ الأخبار التي أوردها التخير بين إمساكها وطلاقها، وأورد في نهايته الخبر المرسل الذي أورده في الاستفسار ورده وتأوله وهو الذي رواه الكليني، ثم قال والمراسيل، وهذا كما ترى خبر واحد مرسل، والمراسيل لا يعمل بها من يعمل بأخبار الآحاد، فكيف من لا يعمل بأخبار الآحاد جملة الآن. فأراد ابن إدريس رحمه الله الاستفادة من كلام الشيخ في كتاب الاستفسار وأن المراد حرمة البعث لا حصول البينونة. هذا ما قاله ابن إدريس وتهجم على من فهم من الكلام الحرمة الأبدية، بل الكلام تتمته صلى الله على محمد.